الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالرياء محبط للأعمال. عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وغيره، كان قد جعل الله تعالى شريكا، فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي قد جعل له فيه شريك، فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوجب ألا يقبل ذلك. قال ابن رجب رحمه الله: وقد يحبط العمل بآفة من رياء أو عجب به ونحو ذلك ولا يشعر به صاحبه، والرياء سبب لدخول النار، نسأل الله السلامة والعافية، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفه، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. تأمل هذا الحديث حق التأمل، وانظر كيف كانت هذه الأعمال العظام وبالا على أصحابها لما لم تصاحبها النيات الصالحة. ما أشد معالجة هذه النية، وما أعظم أثرها في العمل. فإذا سمعت هذا الحديث العظيم نبأه، الكبير خطأه، الأليم أثره، الذي تطير له القلوب وتتحير له العقول وتضيق عن حمله الصدور وتجزع من هوله النفوس، فاعتصم بمولاك إله العالمين، وألزم بابه بالتضرع والابتهال والبكاء آناء الليل وأطراف النهار مع المتضرعين المبتهلين، فإنه لا نجاة من الرياء إلا برحمته وتوفيقه وعنايته. فتنبه من رقدة الغافلين، وعقل الأمر وأعطه حقه، وجاهد نفسك على الإخلاص لعلك لا تهلك مع الهالكين. وهؤلاء الثلاثة، وانظر إلى أعمالهم ما أجملها، وانظر إلى مصيرهم ما أقبحها، ما ذاك الذي وقع لهم إلا بفساد قلوبهم وخبث ضمائرهم وعدم إخلاصهم لله تعالى في أعمالهم. هؤلاء الثلاثة قاموا بأعمال عظيمة جليلة، ولما لم يطهروا قلوبهم من الرياء كان مصيرهم النار يوم القيامة. قال الناوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد: وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين، فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله تعالى كان صالحا. الذين أشركوا بالله في أفعالهم من حيث خفي عليهم، هؤلاء ترى قولهم: قاتلت حتى استشهد، قرأت القرآن وعلمت، أنفقت فيه لك، فظن المساكين أنهم أرادوا الله بأعمالهم، وأضمرت نفوسهم الأمارة بالسوء ما أضمرت من الأعواض عليها في الدنيا وهم لا يشعرون، جهلا منهم بمكائد نفوسهم واغترارا منهم بخديعتها لهم، فإنها تأتي صاحبها من حيث لا يشعر، فلا ينتبه لها إلا فطن خبير، ولا يقف على خديعتها إلا عالم حرير. قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم، فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مراء كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب. وقال ابن رجب: أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء الشرك. ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق. فهذا الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله، فإن الذي أوجب سحبه في النار على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبة بتلك النيات الفاسدة، وكفى بهذا رادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال السعدي: الحذر الحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهات والممارات والرياء والسمعة، وأن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والرياسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة، ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه السيئة فليس له في الآخرة من خلاق. فمن أراد الدنيا ونعيمها وملذاتها وآثرها على نعيم الآخرة فإنه قد ينالها، لكنه حينئذ مطالب بأن يعد نفسه للنار أيا كان عمله. فلو كان مجاهدا للكفار وأزهقت روحه في القتال ولم يكن لله مخلصا فلينتظر النار، ولو كان حاملا للقرآن ومتفقها في شريعة رب الأنام وداعية إلى الله وإلى الإسلام ولم يكن لله مخلصا فلينتظر النار، ولو كان من الأثرياء وأنفق كل ماله على المساكين والفقراء وتعليم المسلمين شريعة الله السمحاء ولم يكن لله مخلصا فلينتظر النار. فيا أيها المرائي، قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه، يصرفه عنك إلى غيرك، فلا على ثواب المخلصين حصلت، ولا إلى ما قصدته بالرياء وصلت، وفات الأجر والمدح، فلا هذا ولا هذا. والرياء أشد فتكا من الذئب في الغنم. فعن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا يبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. وهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وهما اللذان يحركان الرياء في النفس، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، فماذا يبقى منها؟ معلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا، وهو حب انتشار الصيت والشهرة، وذلك خطر عظيم وطامة كبرى ومصيبة عظمى وسم قاتل وداء قل من نجا منه إلا من عصم الله جل وعلا. قال أبو الفتح البستي: أمران مفترقان لست تراهما، يتشوقان لخلطة وتلاقي، طلب المعاد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. لهذا يجب أن تكون النية بعيدة عن هذا، بعيدة عن المال وبعيدة عن الشرف، ففي هذا النجاة. كثير من الناس ليس همه إلا أن يحصل المال أو يحصل الشرف، وأن يكون ممن يشار إليه بالأصابع، والإشارة إلى الرجل بالأصابع فتنة وإن كان في الخير، وهذا يفسد الدين، لأن النفس تميل إلى المال وتميل إلى الشرف وتنسى ما هو أهم وهو مسألة الدين. إذ النفوس مجبولة على حب الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق، وحب المحمدة ونيل الشهرة وانتشار الصيت والسمعة، إلا من سلم الله. يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان، وربما مات في طلب الشهرة ولم ينل شيئا منها يقربه إلى الله تعالى. ولو لم يكن باعث على مثل هذا إلا كونه بعيدا عن الإخلاص لكفى به محظورا وزللا بغيضا عند الله أولا ثم عند خلق. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تلحق أو لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقه فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وفي لفظ: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع. قال ابن القيم: فجعل الوضع لما رفع وارتفع لا لما رفع، فإنه سبحانه إذا رفع عبدا بطاعته وعزه بها لا يضعه أبدا. قال ابن الوزير: ولم يقل في الحديث ما رفع الله شيئا إلا وضع، لأن ما رفعه الله فلا واضع له في الدنيا ولا في الآخرة. فإن كنت أنت ذلك الشيء يا من تحب الشهرة والظهور فانتظر وضع الله إياك. ما زال الصادقون من العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتباعدون عن أسبابها ويحبون الخمول ويجتهدون في تحصيله. قال الفضيل رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وعن الفضل بن مهلهل قال: قال لي سفيان: فيما السلامة؟ قلت: ألا تعرف. قال: هذا ما لا يكون، ولكن السلامة في ألا تحب أن تعرف. وعن بشر بن الحارث قال: لا تعمل لتذكر، ورد لله ما يريد. عن ابن المبارك قال: قال لي سفيان: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهاني عن الشهرة. وعن إبراهيم بن أدهم قال: لم يصدق الله عز وجل من أحب الشهرة. وعن الحسين بن محمد البغدادي قال: سمعت أبي يقول: زرت بشر بن الحارث فقعدت معه مليا فما زادني على كلمة، قال: ما اتقى الله من أحب الشهرة. جماع الخير في ترك الظهور وإظهار التواضع والبرور، وفي أضدادها من غير شك جميع وجوه أنواع الشرور. حب الرئاسة يا له من داء، كم فيه من محن وطول عناء. طلب الرئاسة فت أعضاد الورى وأذاق طعم الذل للكبراء. إن الرئاسة دون مرتبة التقى، فإذا اتقيت علوت كل علاء. العز عاقبة التقى والذل عاقبة الرئاسة، فإذا اتقيت علوت في أهل المجادة والنفاسة. وإذا رأست نزلت في طرق التخلق والسياسة، فلتختر التقوى ولا ترأس فتخطيك الكياسة. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. والشهوات الخفية النفسانية ومكائد النفس وغوائلها ومكر الشيطان، مما قل أن ينجو منها إلا الصديقون. فالخمول والذهول والأولى والأسلم. قال أبو داود السجستاني صاحب السنن: الشهوة الخفية حب الرياسة. وقال شيخ الإسلام: حب الرياسة شهوة خفية، فهي خفية تخفى على الناس وكثيرا ما تخفى على صاحبها. وقال ابن الأثير: إن الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل. قال الذهبي: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. قال ابن شيخ الحزاميين: فليتفقد العبد محل النية والإخلاص من قلبه في أعماله وسعاياته الظاهرة والباطنة، ويحفظ نيته من الرياء فلا يلحظ بأعماله أحدا من الخلق، وعليه أن يحفظ قلبه من العجب مع الإخلاص، فقد يعجب العبد بإخلاصه ولا يشعر. قال ابن الجوزي: اعلم أن المؤمن لا يريد بعمله إلا الله جل وعلا، وإنما يدخل عليه خفي الرياء فيلبس الأمر، فنجاته منه صعبة. قال الشاعر: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يعني أن هذا الأمر شديد، ويجب أن توطن نفسك على إخراج المخلوقين من قلبك، وأن يكون القلب خالصا لله متوجها له في تحركه وسكناته وأمره ونهيه، وفي تصرفك مع أهلك ومع أقاربك وفي الأمور العامة والخاصة. فإذا كان كل شيء لله تم الإخلاص. قال أبو الحسن الإشبيلي رحمه الله: والرياء يفترق على معان كثيرة لا تحصى، ويقترن بوجوه لا يمكن فيها الاستقصاء، وله درجات مختلفة ومنازل متباينة بعضها فوق بعض، لا سبيل إلى أوصافها لكثرة أصنافها، لأنها بحور لو اقتحمناها لبعدت سواحلها، وأفكار لو سلكناها لصعبت منازلها، وكلها مذموم. إذن الرياء محبط للأعمال، سبب للمقت عند الله واللعن والطرد، وهو من كبائر المهلكات. وما هذا وصفه؟ فجدير بأن يشمر كل موفق عن ساق الجد في إزالته بالمجاهدة وتحمل المشاق الشديدة والمكابدة لقوة الشهوات، إذ لا ينفك أحد عن الاحتياج لذلك إلا من رزق قلبا سليما نقيا خالصا عن شوائب ملاحظة الأغراض والمخلوقين، ومستغرقا دائما في شهود رب العالمين. وقليل ما هم، يعني أولئك العباد الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منه. ما الذي يحبطه الرياء من الأعمال، وما الذي لا يحبطه؟ إذا ورد على العبد وارد الرياء فلا يخلو، إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله. فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه، فهذا لا يحبط العمل، لأنه قد تم على نعت الإخلاص، فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف، والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء. فإن سلم من الرياء نقص أجره، فإن بين عمل السر والعلانية 70 درجة. وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة كالصلاة التي عقدها على إخلاص، فإن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، وإن كان رياء باعثا على العمل كأن يطيل الصلاة ليرى مكانه فهذا يحبط الأجر. وأما ما يقارن العبادة من الرياء كأن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء، فإن أتمها على ذلك لم يعتد بها، وإن ندم فيها على فعله فالذي ينبغي له أن يبتدئها. نسأل الله تعالى أن ينجينا ويعصمنا من الرياء والنفاق والسمعة وسائر الآفات والأدواء التي تصيب القلوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.